أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وجاهدوا في سبيل الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
لا زال الكلام من الله جل وعلا في الترغيب والحث على الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. وقد تقدم لنا الكلام على قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يقول جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا. تقدم لنا الأمر بالنفر. انفروا ما لكم إذا قيل لكم انفروا، فالنفر هو الخروج بسرعة، الخروج إلى الجهاد بسرعة. انفروا في سبيل، انفروا خفافا وثقالا، اخرجوا للجهاد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خفافا وثقالا. ما المراد بخفاف وثقال؟ قيل فيها أقوال متعددة عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم تزيد عن العشرة أقوال، وكلها ترجع إلى معنى واحد وهو الأمر بالخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال في سبيل الله على أي حال كان المرء، خفافا وثقالا، قيل شبابا وشيوخا، خفافا وثقالا فقراء وأغنياء، خفافا وثقالا ركبانا ومشاة، خفافا وثقالا بعدة وبلا عدة، خفافا وثقالا عزابا وعوائل ومتزوجين، فلا عذر لأحد لا يعتذر المتزوج بزواجه فيتأخر، أو يعتذر الفقير بفقره فيتأخر، أو يتعلل الكبير بكبره فيتأخر، أو يتعلل المشغول بضيعته وأمواله فيتأخر، انفروا خفافا وثقالا على أي حال أنتم عليها، لا عذر لأحد. خفافا مخفين، وثقالا مثقلين. أمر بالخروج على أي حال كان المرء، لا عذر له، وهما حالان من الفاعل المأمور بالنفير، انفروا حالة كونكم خفافا أو ثقالا. أمر من الله جل وعلا للخروج للقتال في سبيله مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينبغي لأحد أن يتعذر بأي عذر. أمر بالنفير العام، وهل هذه الآية محكمة أو منسوخة؟ قيل إن هذه الآية منسوخة بقوله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم الآية، أو بقوله جل وعلا: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وقيل هي محكمة وليست بمنسوخة، وهي في حالة خاصة. في هذه الحالة وفيما شابهها من أحوال المسلمين، فإذا استنفر الإمام الرعية وجب عليهم النفير، أو إذا داهم العدو بلادا من بلدان المسلمين وجب على الجميع النفير. وقالوا هذه الآية ليست بمنسوخة وإنما هي محكمة، ومن المعلوم أن الجهاد يكون فرض عين ويكون فرض كفاية، فهذه الآية في حالة الجهاد فرض عين، لا عذر لأحد ولا يجوز لأحد أن يتخلف إلا من عذر الله جل وعلا في قوله: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وأما الكبر من عدمه أو الشغل من عدمه أو الضيعة من عدمها فليست بعذر للمرء، بل عليه الخروج للقتال في سبيل الله. هذا في حالة كون الجهاد فرض عين إذا استنفر الإمام الرعية أو داهم العدو بلاد المسلمين. وفي حالة كون الجهاد فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فالآية إذن مخصصة بقوله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، وليست منسوخة، وهذا رأي كثير من المفسرين رحمهم الله. والرأي الأول أنها منسوخة قول لابن عباس رضي الله عنه: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. الجهاد يكون بالنفس ويكون بالمال ويكون بهما معا، وأفضله الجهاد بالنفس والمال. يخرج الإنسان بنفسه وبماله، يبذل ماله في سبيل الله، ويرخص نفسه لإعلاء كلمة الله وإعزاز دينه. وهذه أعلى المراتب، وهي من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا. وحينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب العمل إلى الله، قال: إيمان بالله ثم جهاد في سبيله. فالجهاد في سبيل الله يلي الإيمان بالله في المرتبة. وفي حديث آخر: بعد بر الوالدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرده إلى منزله بما نال من أجر أو غنيمة. وقد رغب الله جل وعلا في الجهاد، وبين أن فيه خير للمرء وللمسلمين عموما وإن كرهت النفوس أو بعضها ذلك، فقال جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقد يحب المرء ترك الجهاد والبقاء في البلاد، ويفضله على الخروج في الحر وشدة الجو وشدة المؤونة وبعد السفر، إلا أن الخروج في سبيل الله خير. يقول ذلك من يعلم الأحوال على حقيقتها جل وعلا: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهو جل وعلا يعلم بما فيه صلاح العباد في دينهم ودنياهم، والجهاد فيه عز ونصر لدين الله ولعباد الله، نصر لهم وعز لهم وغنيمة لهم في الدنيا والآخرة. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. من استطاع بنفسه وماله فهذه أعلى المراتب، ومن لم يستطع بنفسه فليجاهد بماله، ليبذل من ماله للمجاهدين في سبيل الله يستعينون به على إعلاء كلمة الله ورد كيد أعداء الله في نحورهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. فإذا جهز المرء غازيا في سبيل الله، بذل من ماله الذي اكتسبه من حلال، بذل منه للمجاهدين في سبيل الله يتجهزون به، فكأنما غزا بنفسه. المرء لا مال له ولا يستطيع الجهاد في سبيل الله بماله، يخرج بنفسه ولا عذر له لفقره، وإنما يخرج بنفسه ويمونه غيره. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله في الطريق الذي يحبه الله جل وعلا ويرضاه، فيما تعلو به كلمة الله، فيما ترد به كلمة الذين كفروا، فيما فيه نصر للإسلام والمسلمين في سبيل الله. ذلكم ما هو؟ النفر في سبيل الله على أي حال كان المرء، وخروج المرء بنفسه وماله، أو بنفسه فقط، أو بإخراج شيء من ماله إذا كان لا يستطيع بنفسه، ذلكم خير لكم. والإشارة في ذلكم ذا وهذا للقريب، وذلكم للبعيد، والأمر بالجهاد قبل اسم الإشارة مباشرة فهو قريب. لما عبر جل وعلا باسم الإشارة الخاص بالبعيد في قوله ذلكم ولم يقل ذلك، قال ذلكم ولم يقل ذاك أو هذا، إشارة إلى علو مرتبة الجهاد في سبيل الله. وإن كان ذكر ذلك قريبا فالإشارة إلى علو مرتبة الجهاد في سبيل الله، ولذا أتى بالإشارة الخاصة بالبعيد، إشارة إلى علو المرتبة. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. خير لكم في الدنيا، نعم. خير لكم في الآخرة، نعم. لم يقل جل وعلا خير لكم في الدنيا، ولم يقل خيرا لكم في الآخرة، وإنما خيرا لكم في العموم. ذلكم خير لكم، الجهاد في سبيل الله خير لكم في دنياكم، لأن فيه نصر للمسلمين. خير لكم في آخرتكم، الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض، إن كنتم تعلمون. إن هنا شرطية، وفعل الشرط أين هو؟ إن كنتم. وأين جواب الشرط؟ دل عليه ما قبله، محلوف دل عليه ما قبله. إن كنتم تعلمون ذلك فانفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. إن كنتم تعلمون ذلك فانفروا خفافا وثقالا وجاهدوا. فجواب الشرط محذوف دل عليه سياق الآية ما قبله. وفي هذه الآية حث من الله جل وعلا لعباده للخروج في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، أو بأموالهم لمن لا يستطيع الخروج بنفسه، أو بأنفسهم لمن لا مال له يخرج بنفسه. والآية في سياق الترغيب في الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، حث للمؤمنين بالخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم التعلل أو إبداء الأعذار كما يبديها المنافقون الذين فضحهم الله جل وعلا في الآيات بعد هذه. فهذه الآية وما قبلها ترغيب للمؤمنين في البذل في سبيل الله، بذل النفس والمال معا أو بذل أحدهما وعدم التخلف. ثم بعد ذلك ساق جل وعلا الآيات الفاضحة للمنافقين الذين لا يرغبون في الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان السفر قريبا والجو مناسبا والغنيمة مضمونة، فضحهم الله جل وعلا في الآيات التالية كما سيأتي ذلك فيما بعد إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال سفيان الثوري عن أبيه عن أبي الضحى مسلم بن صبيح: هذه الآية انفروا خفافا وثقالا أول ما نزل من سورة براءة. وقال معتمر من وقال معتمر بن سليمان عن أبيه قال: زعم حضرمي أنه ذكر له أن ناس كانوا عسى أن يكون أحدهم عليلا وكبيرا فيقول إني لا آثم، فأنزل الله انفروا خفافا وثقالا الآية. أمر الله تعالى بالنفير العام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله من الروم الكفرة من أهل الكتاب، وحتم على المؤمنين في الخروج معه على كل حال في المنشط والمكره والعسر واليسر، فقال انفروا خفافا وثقالا. وقال علي بن زيد عن أنس عن أبي طلحة: كهولا وشبابا
يعني نعم،
ما سمع الله عذر أحد ثم خرج إلى الشام فقاتل حتى قتل. وفي رواية قرأ أبو طلحة سورة براءة فأتى على هذه السورة: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. فقال: أرى ربنا استنفرنا شيوخا وشبانا، جهزوني يا بني. فقال بنوه: يرحمك الله، قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، ومع أبي بكر حتى مات، ومع عمر حتى مات، فنحن نغزو عنك. فأبى فركب البحر فمات، فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد 9 أيام فلم يتغير فدفنوه.
هذه كرامة لأبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه، وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر، وخرج للجهاد رضي الله عنه في خلافة عثمان رضي الله عنه، ومات وهو في السفينة في البحر، فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد 9 أيام من موته يحملونه معهم في السفينة، فلم يتغير ولم يظهر له رائحة كريهة رضي الله عنه وأرضاه. كرامة من الله جل وعلا له، 9 أيام وهو معهم في السبين في السفينة لم يظهر له رائحة رضي الله عنه. نعم.
وهكذا روي عن ابن عباس وعكرمة وأبي صالح والحسن البصري وسهيل، وكذا قال عكرمة والضحاك ومقاتل بن حيان وغير واحد. وقال مجاهد: شبانا وشيوخا وأغنياء ومساكين. وكذا قال أبو صالح وغيره والحاكم. وقال الحكم بن عتبة: مشاغيل وغير مشاغيل. وقال العوفي عن ابن
مشاغيل وغير مشاغيل يعني مشغولين في أموالكم أو تجارتكم أو مزارعكم لا تتعللوا بذلك أو فارغين من هذه الأشغال لا عذر لأحد. المؤلف رحمه الله يسوق أقوال المفسرين رحمهم الله في قوله جل وعلا خفافا وثقالا، شيوخا وشبانا، كهولا وشبانا، أغنياء ومساكين، أقوياء وضعفاء، مشغولين وفارغين وغير ذلك.
وقال الأوفي عن ابن عباس في قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا يقول انفروا نشاطا وغير نشاط، وكذا قال قتادة. وقال ابن أبي
نشاط وغير نشاط يعني نشيط قوي وضعيف، اخرج القوي يقاتل والضعيف يحرس.
وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد انفروا خفافا وثقالا قالوا فإن فينا الثقيل وذا الحاجة والضعيف والضيعة والشغل المتيسر به أمره، فأنزل الله وأبى أن يعذرهم دون أن ينفروا خفافا.
قال فينا الثقيل وذا الحاجة والضيعة، فينا الثقيل وصاحب الحاجة وصاحب الضيعة، يقول ما عذر الله أحدا من هؤلاء. نعم. فأنزل الله وأبى أن يعذرهم
دون أن ينفروا خفافا وثقالا أي على ما كان منهم. وقال الحسن بن أبي الحسن البصري أيضا في العسر والجسر، وهذا كله من مقتضيات العموم في الآية، وهذا اختيار ابن جرير. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي إذا كان النفير إلى دروب الروم نفر الناس إليها خفافا وركبانا، وإذا كان النفير إلى هذه السواحل نفروا إليها خفافا وثقالا وركبانا ومشاء، وهذا تفصيل في المسألة. وقد روي عن ابن عباس ومحمد بن كعب وعطاء الخراساني وغيرهم أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. وقال السدي قوله انفروا خفافا وثقالا يقول أغنياء غنيا وفقيرا وقويا وضعيفا، فجاءه رجل يومئذ زعموا أنه المقداد،
وكان إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل. نعم.
وكان عظيما سمينا فشكى إليه وسأله أن يأذن له فأبى، فنزلت يومئذ انفروا خفافا وثقالا. فلما نزلت هذه الآية اشتد على الناس فنسخها الله فقال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وقال ابن جرير حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا أيوب عن محمد قال شهد أبو أيوب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، ثم لم يتخلف عن غزاة للمسلمين إلا عاما واحدا. قال وكان أبو أيوب يقول قال الله تعالى انفروا خفافا وثقالا فلا أجدني إلا خفيفا أو ثقيلا.
أبو أيوب رضي الله عنه يقول الله جل وعلا أمرنا بالخروج وقال انفروا خفافا وثقالا فلا أجدني، إما أن أكون خفيفا أو أكون ثقيلا، فأنا مأمور بالخروج حينئذ. وهذا بعدما كبرت سنه رضي الله عنه فهو خرج ولم يتوقف، لأن قال هذه الآية لم تعذرنا، فأنا لا أخلو من أمرين، إما أن أكون خفيفا فأنا مأمور بالخروج أو أكون ثقيل فأنا مأمور بالخروج فلا عذر لي، كما تقدم عن أبي طلحة رضي الله عن الجميع. هؤلاء خيار الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم، سارعوا للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ولم يعذروا أنفسهم أو يتعللوا بالأعذار.
وقال ابن جرير حدثني سعيد بن عمرو السكوني قال حدثنا بقية قال حدثنا جليل قال حدثني عبد الرحمن بن ميسرة قال حدثني أبو راشد الحراني قال وافيت المقداد بن الأسود فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على تابوت من توابيت الضيارفة بحمص، وقد فصل عنها
من عظمه لأنه كان متين. نعم.
وقد فصل عنها من عظمه يريد الغزو، فقلت له قد أعذر الله إليك. فقال أتت علينا سورة البعوث.
سورة البعوث التي هي سورة التوبة، سورة براءة، هذه السورة التي وتسمى الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، وتسمى التوبة، وتسمى براءة، وتسمى المقشقشة، وغير ذلك من الأسماء. يقول أتت علينا سورة البعوث، معناه ما بقي لنا عذر. نعم.
فقال أتت علينا سورة البعوث، انفروا خفافا وثقالا. وقال ابن جرير حدثني حبان بن زيد الشرابي قال نفرنا مع صفوان بن عمرو وكان واليا على حمص قبل الأفسوس إلى الجرادمة، فرأيت شيخا كبيرا قد سقط حاجباه على عينه من أهل دمشق على راحلته في من أغار، فأقبلت إليه فقلت يا عم لقد أعذر الله إليك. قال فرفع حاجبيه فقال يا ابن أخي استنفرنا الله خفافا وثقالا، إلا أنه من يحبه الله يبتليه ثم يعيده الله فيبقيه، وإنما يبتلي الله من عباده من شكر وصبر وذكر ولم يعبد إلا الله عز وجل. ثم رغب تعالى في النفقة في سبيله وبذل المهج في مرضاته،
وبذل المهج التي هي الأنفس. نعم.
وبذل المهج في مرضاته ومرضات رسوله، فقال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي هذا خير لكم في الدنيا والآخرة، لأنكم تغرمون في النفقة قليلا فيغنمكم الله أموال عدوكم في الدنيا مع ما يدخر لكم من الكرامة في الآخرة.
الآخرة، فالنفقة في سبيل الله 700 ضعف وأكثر من ذلك. يقول الله جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، يعني أكثر من ذلك. كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، إذن الحبة 700 حبة. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة وقال هذه يا رسول الله في سبيل الله، فقال عليه الصلاة والسلام لك بها 700 ناقة مخطومة في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنفقة في سبيل الله مضاعفة 700 ضعف وأكثر من ذلك، والله يضاعف لمن يشاء. نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرده إلى منزله بما نال من أجر أو غنيمة. ولهذا قال الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تكرهوا الجهاد والخروج في سبيله وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو القعود وعدم الخروج في سبيل الله، والقعود شر لكم، شر لكم في دينكم ودنياكم، شر لكم في دنياكم وآخرتكم، لأن في عدم الخروج وعدم القتال في سبيل الله إذلال للمسلمين، فهذا شر في الدنيا وفيه عقوبة في الآخرة لمن تخلف عن الجهاد الذي فرضه الله. نعم.
ومن هذا القبيل ما رواه الإمام أحمد حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم قال أجدني كارها، قال أسلم وإن كنت كارها،
أسلم وإن كنت كارها. وهو استدل به على أنه يخرج المرء للجهاد في سبيل الله وإن كان يكره ذلك أو يرى في ذلك المشقة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول السائل: إذا نام الإنسان عن الوتر ولم يستيقظ حتى أذان الفجر فما الحكم؟ وهل يصليه بين الأذانين أي أذان الفجر وإقامة الصلاة؟ الجواب: إذا نام الإنسان على الوتر ولم يستيقظ إلا للصلاة استحب له أن يقضيه متى؟ ضحى، يعني ما بين طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى أن تكون الشمس في وسط السماء، تقف في وسط السماء فيكون وقت النهي. هذا كله وقت لقضاء الوتر ووقت صلاة الضحى. وورد في الحديث أن من فاته وتره من الليل فقضاه ما بين طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح إلى أن تقف في وسط السماء فكأنما صلاه ليلا أو أداه ليلا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإذا طلع الفجر فلا يصح للمرء أن يوتر، إذا طلع الفجر فلا يوتر، انتهى الوتر وقته، وإنما يقضيه ضحى شفعا لا وترا، يقضيه شفعا. فإذا كان يوتر بواحدة يقضيه باثنتين بركعتين، وإن كان يوتر بثلاث يقضيه بأربع ركعتين ركعتين، وإن كان يوتر بخمس يقضيه بست، وهكذا فيقضيه شفعا لا وترا. ويستحق له ذلك لأنه ورد: أحق العمل إلى الله أدومه، والله جل وعلا يحب من عبده إذا عمل عملا أن يداوم عليه. فإذا فاته شيء من النوافل من السنن الراتبة فيستحق له أن يقضيها. فاتته سنة الفجر، دخل والصلاة تقام لصلاة الفجر، لا يصح له أن يركع الركعتين ولو كان يمكنه ذلك قبل أن يركع الإمام، لا يصح له ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لكن يستحق له أن يقضيهما بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس وارتفاعها. فإن كان يثق من نفسه أن يقضيهما ضحى يعني بعد طلوع الشمس وارتفاعها فهو أولى، وإن كان يخاف أن ينشغل عنهما أو ينساهما فيستحق أن يقضيهما بعد الصلاة، بعد صلاة الفجر يقضي الركعتين اللتين قبلها لأنها سنة مؤكدة، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في المحافظة عليهما وقال: لا تدعوهما ولو طردتكم الخيل، وقال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
يوم السبت إن شاء الله في صلاة الكسوف في الجزء الثاني من حاشية الروض المربع، الجزء الأول من الروض المربع والجزء الثاني من الحاشية يوم السبت إن شاء الله. نعم. يقول: امرأة طلقت طلقة واحدة حتى انتهت عدتها، ثم راجعها زوجها بصداق وعقد جديد، ثم طلقها مرة ثانية، فهل هذه الطلقة الثانية لها علاقة بالأولى؟
الجواب: نعم، هي محسوبة، الطلقة الأولى محسوبة عليهما، والطلقة الثانية التي كانت بعقد جديد بعد تمام العدة الأولى ثم تزوجها ثانية ثم طلقها ثانية تحسب عليه طلقتين. فإذا عقد عليها بعد ذلك أو راجعها في عدتها ثم طلقها الثالثة بعد ذلك حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. فالطلاق يحسب على الزوج سواء راجع والمرأة في العدة
أو لم يراجع إلا بعد تمام عدتها وعقد عليها عقدا جديدا. رجل طلق زوجته وراجعها في العدة محسوبة عليه الطلقة السابقة. رجل طلق زوجته وتركها حتى انتهت عدتها ثم عقد عليها عقدا جديدا. عقد عليها عقد جديد فاحتسب عليه الطلقة الأولى. يقول: من تعجل في يومين هل عليه هدي أم لا؟ لا، لا علاقة للهدي بالتعجل في يومين أو التأخر. أقام في منى يوم العيد واليوم الحادي عشر والثاني عشر إلى الظهر ثم نفر إلى مكة، أو أقام الثاني عشر كاملا والثالث عشر إلى الظهر ثم نفر إلى مكة، ليس عليه هدي لا في هذا ولا هذا، وإنما من تعجل في يومين يعني يرمي يوم العيد ويومي التشريق بعده، أو تأخر فرمى ثلاثة أيام. والتأخر أفضل لأن فيه زيادة عبادة، فيه رمي وفيه ذكر لله وفيه إقامة في منى، والنبي صلى الله عليه وسلم تأخر ولم يتعجل. وأما الهدي فهو على المتمتع وعلى القارن وعلى من ترك واجبا أو فعل محظورا من محظورات الإحرام بحسب ما فعل. قول: هل التداوي والاعتقاد ببركة ماء زمزم صحيح أم أن هذا من الشرك؟ الجواب: الاعتقاد ببركة ماء زمزم هذا صحيح، ووردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له، وقال عنه إنه مبارك، وقال عنه: طعام طعم وشفاء سقم، من شربه يستشفي به شفاه الله، من شربه ليتقوى به على الحفظ، على حفظ القرآن والسنة نفعه ذلك بإذن الله، من شربه يتقوى به على الإيمان نفعه ذلك بإذن الله، ويستحق الدعاء عند شربه، يستحق الدعاء عند شربه، فيقول الشارب: اللهم اجعله لي علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم اغسل به قلبي واملأه من خشيتك. يقول: إذا صلى المأموم خلف إمامه فسترة الإمام سترة له ولمن خلفه، هذا معلوم، لكن يقول: إذا فات المأموم ركعة من صلاة الظهر مثلا ثم سلم الإمام وقام المأموم يقضي، فهل يكتفى بسترة الإمام أو لا؟ الجواب: لا، لأن سترة الإمام انتهت، وعليه هو أن يمنع من أراد أن يمر بين يديه. يقول: هل يجوز الأكل مع الوالدين المشركين أو الكافرين والسكن معهما في بيت واحد وبرهما أم لا يجوز ذلك؟ المشرك لا يخلو إما أن يكون مؤذيا للمسلمين، شره مستطير، يتربص بالمسلمين الدوائر ويؤذيهم ويترصد لهم ويتلقف أسرارهم ويفشيها للأعداء، هذا عدو ولا يجوز للمسلم أن يأوي إليه ولا أن يبره ولا أن يصله. وأما إذا كان كافر مسالم يعني لا يؤذي المسلمين ولا ينقل أسرارهم إلى غيرهم، وإنما هو كافر بنفسه، فهذا لا حرج على الولد أن يبر والده ينفعه بشيء من أمور الدنيا، وعليه أن يحرص على هدايته فيدعوه إلى الله، يحرص على هدايته فيدعوه إلى الله ويرغبه في الإسلام. وذلك كما قال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وقد جاءت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها رضي الله عنهما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي راغبة، وهي كافرة، يعني ترغب في صلتي. قدمت أمها إليها من مكة إلى المدينة ترغب في صلة ابنتها. فأسمى رضي الله عنها من قوة إيمانها وصلابتها في الحق، ولم تأخذها أو تسيطر عليها محبة الأمومة والقرابة، فتصل أمها بدون أن تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت رضي الله عنها تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، تعرض عليه الأمر، فقال عليه الصلاة والسلام: صلي أمك، يعني أعطيها وصليها وآويها وأدخليها. يقول السائل: من فاتته ركعة من الصلاة مثلا صلاة الظهر، فكيف يقضيها؟ هل يقضيها بقراءة الفاتحة فقط، أم يقضيها بقراءة الفاتحة وسورة بعدها؟ والجواب: العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة. منهم من قال: ما يقضيه المصلي آخر صلاته، وما أدركه أول صلاته، فعلى هذا لا يقرأ الفاتحة فيما لا يقرأ سورة بعد الفاتحة فيما يقضيه من ركعة فاتته. فاتته الركعة الأولى، أدرك الثانية والثالثة والرابعة، يقوم يقضي الأولى التي فاتته ويجعلها بمثابة الرابعة له، يقرأ فيها الفاتحة فقط ولا يقرأ السورة. ومنهم من قال: ما يقضيه المسبوق هو أول صلاته، فعلى هذا إذا فاتته الركعة الأولى وقام يقضي فعليه أن يقرأ الفاتحة وسورة معها استحبابا. والأظهر والله أعلم أن ما يقضيه المرء هو آخر صلاته لا أولها، فإذا فاتته ركعة واحدة من الصلاة فيقضيها بقراءة الفاتحة فقط دون السورة، وإن قرأ السورة فلا حرج، لأن قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين مستحبة. فإذا قرأ قراءة السورة في الركعتين الأوليين مستحبة، فلو تركها في الركعتين الأوليين فصلاته صحيحة. ولو قرأ بهما، يعني بالركعتين الأخيرتين مع الفاتحة بسورة، فلا حرج وصلاته صحيحة. هل قول الرجل لأخيه الدعاء وصيتك، أو لا تنسانا من دعائك الصالح، أو نحو ذلك، أو طلب الدعاء من العلماء والرجال الصالحين، هل يجوز ذلك؟ الجواب: نعم، يجوز ذلك. توصي أخاك المسلم بأن يدعو لك، وهو يوصيك بأن تدعو له. عمر رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يودعه في السفر ليذهب للعمرة لمكة من المدينة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنسنا من دعائك. ففرح بذلك عمر رضي الله عنه قرحا شديدا، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوصيه بالدعاء له. فطلب الدعاء من الرجل الصالح مستحب، يعني تطلب من أخيك المسلم أن يدعو.
يقول: لقد وجد بعض أدوات منزلية وملابس خارجية في حفرة في موقع العمل، وتبين أن صاحبها من مصر، والله أعلم، فماذا نعمل بها؟
يقول: وجدنا أواني لشخص لا نعرفه أو نعرفه وقد سافر وتركها. والجواب: إن كانت ذات قيمة فيحسن أن تحفظوها له إن ظننتم عودته، وإن ظننتم عدم عودته فتبيعوها وتوصلوا له القيمة إن عرفتموه أو عرفتم عنوانه، وإن لم تعرفوه وأيستم من عودته فتصدقوا بها على من يستفيد منها من المسلمين.
ويقول: هل يجوز أن أطوف وأهب طوافي لحي أو ميت؟
يقول: إهداء ثواب الطواف للحي أو للميت. الجواب: المسألة هذه من المسائل الخلافية التي اختلف فيها العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول: يجوز أن تطوف وتهدي ثواب طوافك لوالدك أو والدتك أو من شئت، وقال إن الطواف جزء من الحج والحج يجوز عن الغير، وقال إن الطواف عمل ومن الأعمال الصالحة، وأي مسلم عمل عملا صالحا وأهدى ثوابه لحي أو ميت نفعه ذلك، هكذا قال بعض العلماء رحمهم الله. والقول الآخر أنه لا يجوز، لأن العبادات توقيفية ويقتصر في إهداء الثواب على ما ورد. ورد الصدقة عن الغير نعمل بها، ورد الدعاء للغير نعمل به، ورد الحج عن الغير نعمل به، لم يرد الطواف عن الغير فلا نطوف عنه، لم يرد أن المرء يصلي عن غيره فلا نصلي عن الغير. وما دام أن المسألة خلافية، بعض العلماء قال يجوز وبعضهم قال لا يجوز واختلفوا في ذلك، فالأولى للإنسان أن يعمل العمل الذي لا خلاف فيه ولا إشكال، أن يطوف لنفسه ويدعو لمن أحبه، بدل من أن تطوف لشخص ولا تدري هل ينفع هذا أو لا ينفع، لأن بعض العلماء قال لا ينفع ذلك. فبدل من أن تعمل عمل مشكوك فيه تدعو لمن أردت أن تطوف له، تدعو له في طوافك لنفسك، تطوف لنفسك وتدعو لوالديك وتدعو لذريتك وتدعو لإخوانك المسلمين وتدعو لولاة أمورهم تخصهم بالدعاء وتكثر من الدعاء لهم لعل الله أن يوفقهم، لأن في صلاحهم وهدايتهم وتوفيقهم صلاح لعموم المسلمين، كما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: لو علمت أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للإمام. والإمام في زمنه حبسه وضربه وآذاه رضي الله عنه وأرضاه، وصبر في ذلك، وقال مع ذلك وهو محبوس في السجن ويضرب، ضرب رضي الله عنه وامتحن بالقول بخلق القرآن، أجبر على أن يقول قولا منكرا فأبى رضي الله عنه، ومع ذلك يقول: لو علمت أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للإمام، لأنه بصلاح الإمام تصلح الرعية. المرء يكثر من الدعاء، يكثر من الدعاء لنفسه ولوالديه ولذريته ولإخوانه المسلمين ولولاة أمور المسلمين، يكثر من الدعاء، والله جل وعلا يستجيب ذلك، وعلى العبد أن يحسن الظن بالله جل وعلا لأنه يستجيب، يحسن ظنه بربه، كما ورد: أنا عند ظن عبدي بي فإن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي غير ذلك فله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة إلا استجيب له، ما لم يدعو باسم أو قطيعة رحم، إما أن يعجل الله له دعوته أو أن يصرف عنه من المكروه ما هو خير له مما دعا به، أو يدخر له في الدار الآخرة ما هو خير له مما دعا به. قال الصحابة رضوان الله عليهم: إذن نكتب ما دام أنه لا يضيع على الله شيء، إما أن يعجله في الدنيا أو يدفع عنه أو يدفع عنا من المكروه بهذا الدعاء شرا، أو يدخر لنا في الدار الآخرة ما هو خير مما دعونا به، إذن نكتب. قال عليه الصلاة والسلام: الله أكثر. يعني مهما سألتم وطلبتم فما عند الله جل وعلا أكثر، يعطي الجزيل ولا ينقص ما عنده، كما قال عليه الصلاة والسلام عن ربه جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، يعني مكان واحد، فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هل البحر يتأثر بالمخيط إذا أدخل فيه؟ هل ينقص ماء البحر؟ فكذا ما عند الله جل وعلا، لو أن الخلق من أولهم إلى آخرهم سألوا، وكل إنسان سأل منتهى أمنيته، واحد يسأل الدنيا بما فيها، واحد يسأل الدنيا أضعافا مضاعفة، تقول: فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إلى أدخل البحر. الله جل وعلا جواد كريم، ولا يستعظم المسلم المسألة ولا يستكثر، يسأل الله، فضله واسع، وربما يستجاب دعاؤه ببركة دعائه لإخوانه المسلمين أو لولاة أمر المسلمين أو غير ذلك، فلا يقتصر بدعوته على نفسه أو على والديه أو على ذريته فقط، وإنما يدعو ويعم بدعوته، والله جل وعلا جواد كريم، فهو جل وعلا يعطيك ويعطي غيرك ولا يخصم ما يعطي غيرك بسبب دعائك مما يريد إعطائك إياه، فهو يعطيك الجزيل جل وعلا. يقول: ما هي صفة صلاة الضحى؟ صفة صلاة الضحى كأي صلاة، ركعتان أو أربع أو ست أو ثمان أو ما شئت، أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، صل ما شئت، أقلها ركعتان، وليس لها قراءة مخصوصة سوى فاتحة الكتاب التي هي عامة في كل ركعة، يعني تقرأ بها بعد الفاتحة ما شئت من القرآن،